عندك يا محمد كيف هي صلاة الكسوف؟ أحسنت، في كل ركعة يركع ركوعين. طيب، هذا هو الصحيح. ماذا قول من العلماء؟ منير قال الجمهور، ما حجتهم؟ حديث عائشة الذي في الباب. القول الثاني ما هو؟ كل ما ورد في كل ركعة ركوعين ثلاثة أربعة، ما دليلهم؟ ما تعدد الكسوف، ما دليلهم؟ تعدد الرواية. أحسنت، ما اسمك أنت؟ بالقادر، من أين أنت؟ طيب، كيف وجه أصحاب القول الأول هذه الرواية؟ هذا القول، هذه وهم وخطأ من الرواة. القول الثالث أنس، كصلاة التطوع ركعتين يصليها. الرابع ما في أحد. أحسنتم. طيب، من المسائل التي تكتب إن شاء الله، ما هو صلاة الكسوف يا أبا عطاء؟ إن شاء الله واجب. طيب، من المسائل التي تكتب حكم الذكر والدعاء والتكبير والاستغفار. حكم الذكر والدعاء والتكبير والاستغفار. الجواب هذا مستحب كما ذكر ابن قدامة رحمه الله. قال ابن قدامة رحمه الله: ويستحب ذكر الله تعالى والدعاء والتكبير والاستغفار والصدقة والعتق والتقرب إلى الله تعالى بما استطاع، لخبر عائشة هذا وفي خبر أبي موسى: فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. وروي عن أسماء أنها قالت: إن كنا لنؤمر بالعتق في الكسوف، ولأنه تخويف من الله تعالى فينبغي أن يبادر إلى طاعة الله تعالى ليكشفه عن عباده. قلت: حديث أسماء أخرجه أبو عوان وصحيح، ثم ذكره. خلاصة الأمر أن هذا مستحب، الذكر والدعاء والاستغفار مستحب وليس بواجب. بقي، هل يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف؟ هل يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف؟ يقول عيسى: نعم، أسأل الله أن يمن عليك بالشفاء عاجلا غير عاجل. قال: أما كسوف القمر، فقال ابن المنذر رحمه الله: أما كسوف القمر فقد اجتمعوا على الجهر في صلاته، ما نجمع، لأن قراءة الليل على الجهر، فإذا كسوف القمر بالإجماع أنه ماذا؟ ليش ما تكتب يا عبد الرحمن؟ تعرف تكتب؟ ليش ما تكتب؟ الدفتر ضاع، لماذا؟ إن وضعته، لو عندك 5 ريال تضعها في المسجد تذهب البيت؟ لا، معك بيت أنت قريب. لو واحد عنده 10 ريال ما يضعها في المسجد، أنا يذهب البيت. عجيب عن بعض أصحاب العوائل، يعني كسل عجيب، يضع دفتر هنا وكتابه وربما فيه فوائد له أشهر ويكتب فيه ويضع الدفتر ويذهب البيت. هذا خطأ، أنت طالب علم، حمل كتابك دفتر، حب إليك الكتاب من الدنيا وما فيها. بقي كسوف الشمس اختلفوا على قولين. القول الأول قال يجهر بالقراءة فيها وهو قول الجمهور، وعلى هذا جمع من الصحابة في حديث عائشة في البخاري ومسلم. إذن صلاة الكسوف ماذا؟ ماذا قال أهل العلم؟ اختلفوا إلى قولين، قول أول وقول الجمهور أنه يجهر، وهو قول جمع من الصحابة للحديث، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها. القول الثاني لا يجهر، وقول مالك والشافعي وأصحاب الرأي. من هم أصحاب الرأي؟ أصحاب أبي حنيفة. بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وفيه نحو من سورة البقرة، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بنا في صلاة الكسوف نحو من سورة البقرة، قالوا لو كان جارا ماذا؟ لعلم. طيب قد يكون الذي سمع وقدر تقديرا ما في الدليل على أنه ما جهر بها. قال ولو كان سمع لما قال نحو من ذلك، بل ذكر ما قرأ به صلى الله عليه وسلم، والراجي أنه يجهر لحديث عائشة. أما حديث ابن عباس يحمل على أنه كان بعيدا لم يسمع، أو قد يكون مثلا ممن يعني إذا كان ابن عباس فهذا لا نقاش فيه، إذا كان من غيره فهذا قد يحمل على خلاف ذلك. فإذا هذا الاحتمال الذي ذكره أن يكون احتمل أن يكون بعيدا، وأنت تستطيع أن تزن أو تقدر إذا أنت ما سمعت الصوت كم أطال الإمام، تعرف تقول نحو من سورة كذا ربع ساعة مثلا، وتستطيع أن تعرف الربع ساعة كم يقرأ الإمام بذلك. فإذا لا نقاش في هذا، فالصحيح من أقوال أهل العلم على أنه يجهر في صلاة الكسوف كما يجهر في كسوف الشمس كما يجهر في كسوف القمر. أما القمر فهو بالإجماع، والشمس وهو قول الجمهور في حديث عائشة أيضا. بقي هل تقرأ الفاتحة في القيام الثاني من كل ركعة في صلاة الكسوف؟ هل تقرأ الفاتحة في القيام الثاني من كل ركعة في صلاة الكسوف؟ هل تقرأ الفاتحة في القيام الثاني من كل ركعة في صلاة الكسوف؟ قد علمتم بالأمس الذي ما كان يعلم كيف صلاة الكسوف، أنك أول ما تكبر وتقرأ دعاء الاستفتاح تقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم تركع وتطيل الركوع، ثم تقول سمع الله لمن حمده، وتقرأ الفاتحة من جديد. يعني هل تقرأ الفاتحة أم لا؟ قال النووي واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة، هذا بالاتفاق، لأن قراءة الفاتحة ما حكمها؟ ركن. بقي الخلاف في القيام الثاني. قال فمذهبنا ومذهب مالك وجمهور أصحابي أنه لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه. إذن مذهب الشافعية والمالكية وجمهور الصحابة على أنه يقرأ أيضا الفاتحة في القيام الثاني. وقال محمد بن مسلم من المالكية لا يقرأ الفاتحة في القيام الثاني، والصواب هو قول الشافعية ومن معهم من المالكية ومن معهم من الحنابلة، لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. قالوا ولفعله صلى الله عليه وسلم، ولو كان صلاه ولو لم يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم لنقل إلينا، بل قرأ. فإذا بالمسألة الأولى في كسوف القمر والشمس عندنا إجماع وعندنا خلاف، وفي قراءة الفاتحة في القيام الثاني عندنا إجماع وعندنا خلاف. من يذكرهما؟ حين تعرف مسائل إجماع هذه تسهل عليك مباشرة. تفضل يا عبد الله. كسوف القمر ما السبب أجمع عليه؟ لأنها ليل، والصلاة الليل ماذا؟ تكون جهرية للشمس. أحسنت، الجمهور على أنه يجهر بها، صح؟ يجهر بها. طيب ما حجة أصحاب القول الجمهور؟ أحسنت. طيب ما المسألة الثانية الذي قلنا فيها خلاف وإجماع؟ علي، قراءة الفاتحة في الركعة الأولى، من نقل هذا؟ أصحاب من؟ لا بس ما الذي قال بالاتفاق؟ هو من أصحاب الشافعي، من الشافعية، ها؟ النووي، وفي قيام الثاني بدون خلاف، خلاف، والصحيح أنه يقرأ بها، وهو قول من؟ عبد الغفور الشافعي، مذهب الشافعي ومذهب مالك وأيضا للحنابلة وجمهور الصحابة. ما حجتهم؟ أبا يعقوب، ما حجة هؤلاء الذين قالوا أيضا في القيام الثاني يقرأ؟ فعل النبي وقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. بقي من المسائل: إذا أدرك المأموم الإمام في الركوع الثاني محمد في الصلاة تكتب؟ ليش ما تكتب؟ ضاع الدفتر. الله المستعان. لكن انت ما في عندك بيت، لان في خانة هنا. لا حافظ عليه ضروري يا اخوان، خسارة على طالب العلم يضيع فوائد. مفهوم المسألة هذه أو لا يا أخوة؟ الآن أنت تأخرت عن الصلاة، الإمام صلى بالناس صلاة الكسوف ركع الأولى، قرأ الفاتحة وأطال في الصلاة، قرأ ما تيسر من القرآن، ثم ركع ثم قام وأتمن إنسان بعد يصلي. قال: إذا أدرك المأموم الإمام في الركوع الثاني، أدرك وهو راكع في الركوع الثاني. قال: أولا، إذا أدرك الإمام في الركوع الأول من الركعة الأولى، فهل يكون مدركا للركعة؟ إذا أدرك الإمام في الركوع الأول من الركعة الأولى، الإمام قرأ الفاتحة ثم ما تيسر من القرآن ثم ركع، هذا في أول الصلاة، هل يعتبر أدرك هذه الركعة أم لا؟ هذا الأمر الأول. قال: هذه المسألة مبنية على مسألة، وهي: إذا أدرك الإمام راكعا فهل يدرك، تعتبر يعني تعد له ركعة؟ ما الصحيح في هذا؟ يعني أنت يا محمد إذا أدركت الإمام وراكع ما تعد لك ركعة؟ ما تحسبها؟ ما الدليل؟ نعم. طيب، وكيف قول صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد؟ نعم نعم، صواب. ولا هذا هو الصحيح، هو الترجيح جم من أهل العلم على أنه تعد ركعة. طيب، قد يقول قال: كيف بالحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب فاتحة الكتاب؟ نعم، هذا إذا كان بنفسه تعمد لم يقرأها، هذا ما تعمد، وهذه مستثناة من ذلك للحديث زادك الله حرصا ولا تعد. حتى قلنا الآن اختلفوا في هذا الحديث على أقوال. زادك الله حرصا ولا تعد، قالوا أنه قال زادك الله حرصا ولا تعد، ولا تعدها ركعة، هذا على من قال بهذا القول. القول الثاني: زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تركع خلف الصف، على من عدى ركعة. يقول الإمام الألباني رحمه الله: لا هذا ولا هذا، ليس في قوله صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد لا تعد ركعة ولا تركع خلف الصف، إنما النهي لأنه أتى مسرعا إلى المسجد، جاءت رواية صحيح الألباني ينهزه النفس، جاء وهو ماذا؟ النفس. وهذا منهي معلوم أو لا؟ إذا أتيتم الصلاة فأتوا أنتم تمشون ولا تأتوا أنتم تسعون. فقال الإمام الألباني: ليس النهي عن هذا، بل قد مر معنا حديث الصحيح، ما هو؟ تذكرون ولا في جرد الصحيح؟ بمعنى الحديث على أنه من السنة، كان عن عبد الله بن عمرو، من السنة أن يركع ثم يمشي إلى الصف، من السنة، جاء هذا حديث صحيح بذلك. فالشاهد من هذا النهي إنما عن الإسراع، قال ينهزه النفس، أتى وهو يسرع لأنه يذهب الخشوع، معلوم أن الإنسان إذا وصل والنفس ينهزه بشدة ما يستطيع يقرأ، ما يستطيع يقرأ الأذكار على الوجه الذي يريد، ربما ما يهدأ النفس إلا في الركعة الثانية. هذا هو الصحيح، والله أعلى وأعلم. طيب إذن الآن على هذا القول، إذا أدركت الإمام وهو في الركوع الأول من الركعة الأولى تعد ركعة. طيب، قال ذهب عامة أهل العلم وبعضهم نقل إجماعا أنه يكون مدركا للركعة، يعني بعضهم قال يعدوا، بعضهم نقل الإجماع على أنك إذا أدركت الإمام وأنت راكع تعد لك ركعة. والخلاف حصل، الخلاف حصل إلا أن عامة أهل العلم، إلا أنه ذكر هنا أن هناك من قد نقل الإجماع على ذلك. قال وذهب بعض أهل العلم كالبخاري وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي، ذهب بعض أهل العلم كالبخاري وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وغيرهم إلى أنه لا يكون مدركا لا يعني في الركعة الأولى. وحتى الشيخ رجح هذا على أنه قال لص الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وغير ذلك من الأدلة، يقول هو أقرب، ولا ينكر على من قال بالقول الآخر. والصحيح والله أعلم على أنها تعد ركعة، تعد ركعة. بقي أما من إن أدركه في الركوع الثاني من إحدى الركعتين، مفهوم الآن؟ إذا أدركته في الركوع الثاني، أما الأول ماذا خلصنا به؟ على أنها تعد ركعة كما لو أدركته وأنت تصلي في صلاة الظهر، في صلاة المغرب، في العشاء، أدركت الإمام راكعا تدرك معه، تعد لك ركعة. بقي قال إذا أدركه في الركوع الثاني، قال وأما إن أدركه في الركوع الثاني من إحدى الركعتين فذهب الشافعية في الصحيح عندهم ووجه في مذهب الحنابلة إلى أنه لا يكون مدركا لشيء من الركعة. وذهب الشافعي في قوله وهو الوجه الثاني الحنابلة إلى أنه تدرك به الركعة لأنه ركوع. الآن ذهب الشافعية في الصحيح عندهم أنه وجه، وهو وجه في الحنابلة إلى أنه لا يكون مدركا لشيء من الركعة، يعني قالوا ما أدرك لأنه قد فاته إيش؟ ركوع أيضا ثاني. وذهب الشافعي في قول وهو الوجه الحنابلة أنه تدرك به الركعة لأنه ركوع، وفصل آخر فقالوا يعتد بها إن أتى الإمام بثلاث ركوعات، لأنه إذا أدرك الركوع الثاني وهي ثلاثة ركوعات فقد أدرك معظم الركعة فيكون كمن أدركها كلها. الشيخ يقول الصواب الأول، وقال واختيار ابن عثيمين القول الصحيح الأول، لأن الركوع الأول هو الركن، هذا على من جعل أن الركوع الأول يعتبر هو الركن، تعاد على ذلك. والمسألة زيادة نظر إن شاء الله في ذلك للدرس الآتي بإذن الله. فخلصنا من الركوع الأول على أنه ماذا يعاد إيش؟ ركعة. بقي في الركوع الثاني، أما إذا أدرك الأول هذا لا نقاش، بقي إذا أدرك الثاني وما أدرك الأول مسألة زيادة نظر، ما سنأخذ بهذا القول حتى نأتي الدرس الثاني إن شاء الله تعالى.